يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نلتمس فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الأخيار الذين تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم وأعانوه على نشر دعوته في هذه الدنيا في مشارقها ومغاربها، دعوة الإسلام التي بعثه الله بها وأنزل عليه كتابه وجعل مبعثه مكة ومهجره إلى المدينة شرفهما الله تعالى، فهما أرضى البعثة المباركة والدولة الإسلامية الأصيلة التي نبتت فيها شجرة الإسلام وانتشرت فروعها في مشارق الأرض ومغاربها. وما أحوجنا إلى معرفة قدر أولئك الأصحاب الأثبات وقدر تلك المواقع مهبط الوحي التي كان يتنزل فيها جبريل عليه السلام بآيات الله البينات وبما يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة والتعاليم الصالحة والتوجيهات الصادقة التي فيها نفع الناس جميعا، فهي مهبط الوحي المبارك الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره وقدره أصحابه وحفظوه وحافظوا عليه، من بعدهم التابعون وتابع التابعين كلهم يجلون تلك المواقع ويعظمونها لما كانت عليه من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته وهجرة أصحابه المهاجرين وقيام الأنصار أهل المدينة بنصرة هذا الدين ومقاسمة إخوانهم المهاجرين ومؤاخاتهم في هذا الدين. أولئك الأصحاب الأثبات ظلوا في مدينتهم محافظين على هذا الدين وانتشروا بعد ذلك في المشارق والمغارب في الفتوحات، وكانوا يرون أنه لا يحل للمسلم أن يترك المدينة قبل إلا أن يخرج للجهاد، فمن سكن البادية بعد هجرته فإنه قد تعرب، والأصل أن يبقى في ذلك المهجر وفي تلك المواقع المباركة إلا أن يخرج الجهاد ناشر دعوة الله، فاختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره حيثما شاء جل وعلا. ولهذا حينما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في مكة خشي على نفسه أن يموت فيضيع عليه ثواب الهجرة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له وسأله عما يوصي به من ماله رضي الله عنه وأرضاه. فأولئك الأصحاب الأثبات قدروا منزلة مكة والمدينة في هذا الدين الحنيف وعند رب العالمين سبحانه وتعالى الذي اختارهما لمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ثم هجرته وانتشار دعوته عليه الصلاة والسلام. فهذان الموضعان، بل الحجاز بأسره، بل دار الإسلام كلها جزيرة بأن تكون طاهرة مطهرة، محافظ عليها أهلها، وحامون لها، منزهين لها من أن يمسها الكفر بشركه وعدوانه وكيده ومكره وضلاله وبهتانه. فأرض الإسلام جزيرة بالاحترام والتقدير، ففيها يذكر الله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة من أعلى المآذن، وفيها تقام الصلوات ويتلى كتاب الله ويتعلم وينشر هذا الدين، ويتعامل المسلمون في تطبيقهم أحكام دينهم في هذه البلاد المباركة أرض الإسلام والمسلمين. وقبلة المسلمين مكة، حرسها الله سبحانه وتعالى، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم جديرتان بأن تكون لهما الرعاية والقصوى والعناية والمحافظة عليهما من كل دنس يدنسهما. ولكن لو تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في الجاهلية حينما أصاب الكعبة سيل هدم بعضا منها، وقامت قريش وعزمت على أن تبني البيت وتجدده، اشترطت على نفسها أن يكون مال عمارة البيت من جديد طاهرا مطهرا، ليس مشوبا بشيء من مال الحرام كمال المنهوب المسروق ومال يكتسب من حرام بارتكاب الفسق والفجور، ومال يعطى للكهان بالتحايل على الناس وسلبهم أموالهم بالدهاء والمكر. فجمعوا من حر مالهم ما أعانوا به بعضهم على تجديد بناء الكعبة، وقصر مالهم فجعلوا جزءا منها مستقلا خارجها، وهو حجر إسماعيل عليه السلام، ولم يخلطوا ويشوبوا مالهم بشيء من الحرام، وهم أهل جاهلية. وكم فرحوا حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم وهم يستعدون لوضع الحجر الأسود الذي تنافسوا في وضعه في مكانه، وحرصوا على أن يكون لكل منهم الشرف العظيم في نخله وحمله. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل مبعثه وهم يعرفونه بصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، حكموه فيما بينهم ورضوا جميعا حكمه، فوضعوا بيده الشريفة على لحاف له رداء، وأمرهم بأن يرفعوا رداء من أطرافه، أي أمر رجال قبائلهم وأشرافهم أن يرفعوا الرداء، ثم أخذه بيده الشريف ووضعه في موضعه، فنالوا جميعا شرف حمل الحجر الأسود لوضعه وتثبيته في موضعه. فلله ما أعظم حرمة بيت الله الحرام وحرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينته المباركة وأم القرى مكة شرفهما الله تعالى. فهذان الحرمان العظيمان حرسهم الله سبحانه وتعالى بعنايته وحفظه، فدعا إبراهيم عليه السلام منذ أن بنى الكعبة المشرفة، دعا ربه لعمارة البيت وتيسير مبعث نبي آخر في آخر الزمان يحافظ عليه ويحميه وينشر من خلاله دعوة الإسلام، وكان ذلك مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد كان والحمد لله. ودعا إبراهيم عليه السلام لمكة أيضا بإقبال الناس على أهلها وعلى بيته، وأن يرزق تلك المواضع المباركة لتكون عامرة بالناس يعبد فيها ربهم سبحانه وتعالى. فكان الأمر كذلك، والحمد لله ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وها هو الإسلام ينتشر فيها مع ما لقيه فيها المسلمون الأوائل من المستضعفين من الأذى، لكنهم ثبتوا على الحق مع رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ونبي السلام، وجاهدوا في الله حق جهاده بعد أن انتقلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيئة التي اختارته لحمايته وحماية دعوته صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك شرفا عظيما لأهل المدينة الأنصار الذين آخوا المهاجرين وقاسموهم ما عندهم، ونالوا بذلك شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلوا الشرف العظيم لمدينتهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما بينه ربه سبحانه وتعالى في كتبه السابقة مبعثه مكة ومهجره إلى المدينة، وقد كان الأمر كذلك، فحمى الله مكة والمدينة ونصر بهما الإسلام وشرفهما التشريف العظيم، وظل كذلك طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين وزمن الخلفاء من بعدهم إلى يوم الناس هذا، والحمد لله. فهما موضعان تحرسهما ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، فهما موضعان مباركان. دعا إبراهيم لمكة البلد الحرام، ودعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمدينته مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما موضعان يحرم فيهما الفعل المنكر والعمل المحرم لما لهما من الحرمة عند الله سبحانه وتعالى، فهما محرمتان، يحرم الصيد والاصطياد فيهما، ويحرم قطع الشجر وقلعه والكله فيهما، بل يعاقب الصائل وقاطع الشجر. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة والخير الوفير. فعن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بحصول البركة لأهل مدينته رضي الله عنهم جميعا، وقد كان الأمر كذلك مشاهدا في طوال العصور والدهور. وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. فيا له من أمر عظيم ودعاء صالح لحصول البركة للمدينة ولأهلها، مثلما تحصل البركة على الدوام لمكة بدعاء إبراهيم عليه السلام الذي أثبته الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل. وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء. إذا فسد الناس والذي نفس أبي القاسم بيده لا يأرزن الإيمان إلى بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يألج بين المسجدين كما تألج الحية في جحرها، رواه مسلم. فالإسلام يألج إلى المدينة ويحتمي بها، ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة بالحجاز بأسره مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليه يهاجر المسلمون، وهو أمر معروف مشاهد طوال العصور والدهور أن الحجاز بلد الحجاز موضع مكة أم القرى ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة المباركة موضع الهجرة إلى تلك الديار، فأكثر سكانه مهاجرون من أصاقيع الأرض من جميع أطرافها، بل منهم من يزال يعرف بلقبه إلى بلده، فمنهم من ينسب إلى برماو فيقال فلان البرماوي وفلان الصيني وفلان الملاوي وفلان كذا وفلان كذا، ينسبون إلى أقطارهم التي جاءوا منها. فالإسلام يأرز ويحتمي ويرجع ويعود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما يدعون إلى اعتباره وتقديره واحترامه، فهما أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أحب أرض الله إلى الله جل وعلا. فما ينبغي للمسلم أن يستهين بهذين البلدين الكريمين الشريفين اللذين جعلهم الله سبحانه وتعالى موضعا مباركا لانتشار الإسلام وحمايته ودعوة الناس إلى اعتناقه، فهما مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومهجره، ومنهما انتشر نور الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة كان دعاؤه وقد وجد فيها هو وأصحابه بعض الصقيع الذي لا يناسب حياتهم التي اعتادوها من السخونة والدفء والحرارة في مكة، وجدوا بعض البرد مما جعله يدعو لأصحابه وقد أصابهم من البرد ما أصابهم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. والحديث متفق عليه واللفظ للإمام البخاري رحمه الله. فهذا مما يدل دلالة واضحة على حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه وحب المسلمين طوال التاريخ لهذه البقاع المباركة، وهي بقاع مقدسة شهدت مهبط ملك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جنباتها وعرصاتها كان يتنزل جبريل يلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يوحيه ربه إليه من التعاليم ومن كتابه العزيز ومن شريعة هذا الدين الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في هجرته أنه حينما خرج من مكة خرج ليس عن طيب خاطر، وإنما خرج مكره حينما اشتد الأذى على أصحابه وبلغه من قريش ما بلغه من أذاهم، فأمره الله سبحانه وتعالى بعد أن يسر له لقاء الأنصار في حجهم إلى البيت الحرام على عادتهم كما كانوا في الجاهلية، يسر الله سبحانه وتعالى له لقاءهم ورغبوه في الهجرة إليه وسبقه بعض أصحابه إليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لحق بهم هو وأبو بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه وأرضاه، وهو يلتفت للمدينة صلى الله عليه وسلم ويدعو: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه أحمد والترمذي وابن حبان وصححاه النسائي في الكبرى وابن ماجه والدارمي وغيرهم. فلله ما أعظم هذين البلدين الكريمين الشريفين، عظمهما الله سبحانه وتعالى وحماهما وحرسهما وجعلهما مأوى الإسلام أبد الدهر والعصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا ويمتع المسلمين أجمعين بالحج والاعتمار وزيارة سيدي الأنام عليه الصلاة والسلام والصلاة في مسجده الشريف، وقد هاجر إليها، وقبل أن يدخلها بنى مسجد قباء، وهو لا يزال يعظمه صلى الله عليه وسلم، كل سبت يذهب إليه راكبا أو ماشيا ويزوره ويصلي فيه بأهل قباء ويعظمه التعظيم اللائق بذاك المسجد المبارك، وهي سنة مباركة يفعلها كل حاج وكل معتمر وكل زائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزور قباء ويصلي فيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما له من شرف البناء على يديه صلى الله عليه وسلم. فهذه الهجرة المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت للإسلام دار رئاسة ودار حكومة ودار دولة قامت على العدل وعلى الحق وعلى الخير، يتولى زمامها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتف من حوله أصحابه يعينونه على تثبيت قواعد هذا الدين ونشره في العالمين. فكانت المدينة بعد مكة شرفهم الله تعالى موضع دولة الإسلام ومنطلق النور الرباني دعوة الإسلام منها إلى الشام وإلى المشارق والمغارب، وكانت موئل الخلافة، ففيها قام بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى قامت الخلافة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة الخلفاء الراشدون الأربعة من بعده. فكانت تلك المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع إجلال وتقدير وإكبار وتعظيم، يحج الناس إلى بيت الله الحرام ويسدون الرحال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون في مسجده ويزورونه ويقفون على قبره يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون بذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا تلك المواضع المرات والمرات، وأن يشرفنا بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، وأن ننال حظوة لديه بحج وعمرات كثيرة وزيارة له صلى الله عليه وسلم وعمارة للمسجد الحرام ومسجده عليه الصلاة والسلام. بل نسأل الله سبحانه وتعالى الموت في البقيع، بقيع الغرقد، الذي ينال شرف الرقاد فيه كثير من أهل العلم والدين والمسلمين الصادقين المخلصين الذين قلوبهم تهفو إليه قبل أن يبلغوا ذلك. تجد واحدا من المسلمين كما علمنا ذلك من الناس في بلادنا في الخمسينيات والستينيات تهفو قلوبهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ارتحل الحجيج تعلقت قلوبهم بركب الحج وسؤال الله سبحانه وتعالى، والدموع تنهمر من عيونهم أن ييسر لهم الحج والعمرة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر ما رأينا من هؤلاء الناس يصدقون في طلبهم من الله سبحانه وتعالى تحقيق ذلك لهم فينالونه، بل وبعضهم ينال الموت هناك والدفن في بقيع الغرقد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا له من موطن شريف وحظوة بالغة ينالها المسلم. بل إن من العلماء من كتب عن الحجاز بأسره ما عرف بالرحلة الحجازية، وهي رحلة مشهورة في تاريخ الإسلام وحفظ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الفقيه الحافظ محمد بن يحيى، محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي صاحب الرحلة الحجازية، يصنف هذا الكتاب ويذكر فيه ما كان منه من رحلة إلى الحج والعمرة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلد الحجاز بأسره بهذه الرحلة المباركة. بل صنف بعض أهل العلم في تاريخ الكعبة وفي تاريخ المدينة المنورة وفي تاريخ مكة وفي الحجاز بأسره ومكة ومكانة الحرمين الشريفين عند المسلمين، ما جعل الناس قراء تلك الكتب يتوقون إلى تلك المواضع ويتعلقون بها ويتمنون من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم عمارتها بالعبادة والعلم والقرآن والذكر. يقول واللاتي رحمه الله في رحلته الحجازية قال: فلما تم حط رحالنا طلع الفجر فتوضأنا ورحلنا إلى المسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فدخلناه من باب السلام فصلينا تحية المسجد بروضة الجنة وصلينا الصبح مع إمام الحنيفة. قال: فتوجهنا إلى الحجرة الشريفة الطاهرة المقدسة لمواجهة وجه نبينا سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام من الباب الذي على يمين المحراب النبوي. قال: وممن دعوا به قولهم مسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا نجي الله، السلام عليك يا خيرة الله، يا خيرة خلق الله، السلام عليك يا صفوة الله من أنبياء الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا شفيع الأمة، السلام عليك يا كاشف الغمة، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا إمام المرسلين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، السلام عليك يا رسول الله رب العالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمتك أفضل ما جاز نبيا عن أمته. قال: ثم تقدمنا قليلا لمواجهة خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلنا: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله عن الأمة خيرا. قال: ثم تقدمت قليلا إلى مواجهة أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه فقلنا: السلام عليك يا أبا الفتوح يا أمير المؤمنين، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم رجعنا إلى مواجهة وجه نبينا السيد الوجود صلى الله عليه وسلم فوقفنا تجاه وجهه الشريف نصلي عليه وندعو بما تيسر لنا من الأدعية المأثورة وغيرها لأنفسنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المسلمين. نبدأ بالدعاء، نبدأ الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونخلله بها ونختمه بها ونتوسل الله صلى الله عليه ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بنبيه وضجيعيه رضي الله عنهما. وقد أنشد صاحب الرحلة الحجازية قصائد رائعة في هذه الرحلة، من بينها قوله: بشراك يا قلب هذا سيد الرسل، أبشر ظفرت بما ترجوه من أملي، وذا خليفته الصديق صاحبه في الغار عند شديد الضيق والوجل، وذا خليفته الفاروق من فتحت به البلاد وعز الدين في الملل، وذا الشهيد قتيل الدار من فتحت بقتله فتنة عمياه فتنة عمياء لم تزل. ومراده به عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي هو دفين بقيع الغرقد قبالة المسجد النبوي، ليس ببعيد عن موضع مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضريحه وضريحي صاحبيه رضي الله عنهما. وذا الشهيد قتيل الدار من فتحت بقتله فتنة عمياء لم تزل، هو ابن عفان ذو النورين من شهدت له الأئمة بالتوفيق في العمل، إلى أن يقول: يا رب المصطفى يسر لنا فرجا ومخرجا من ذنوب أكثرت خجلي، وعافنا واعف عنا واغفرن لنا ووالدينا ونجنا من الزلل، ويسر لنا عودا لموطننا والجمع بالأهل والأولاد والخول، وصل ربي على الهادي النبي وعلى آل النبي مرور الصبح والأصل. فلله ما أشد شوق المسلمين طوال الحصول والدهور إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أم القرى مبعث ومهجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم انتشر نور الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهما، وكان التاريخ الحافل بجهاد المسلمين يعظمهما وينزلهما المنزلة الكبرى من نفس كل مسلم ومن نفس كل مؤمن، وهو ما يجدر بكل مسلم أن يحرص عليه فيكون لهما المنزلة العظمى في نفسه والشوق إليهما، فإن الظفر بزيارتهما أجره عظيم وتوابه جزيل ومكسبه كبير، والظفر بالموت هناك وفي الحجاز بأسره لا شك أنه أكثر خيرا وأعظم فضلا وبرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح طريق زينك الحرمين المباركين للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وقد حدثني بعض الناس ممن عانوا في 40 سنة الماضية المعاناة الشديدة في مسألة الحج والعمرة والمنع أحيانا مع شدة الشوق لهما، قال اعترض السيارة التي قدم فيها من تونس عند عودته من العمرة، وسئل عن سبب ذهابه ولما أبطأ ركبه وتأخر المدة الطويلة، مع أنه رجل شيخ وامرأة كبيرة ليس منهما خوف ولا ليس لهما قدرة على عمل شيء يشير إلى النظام السابق، ولكنه مع ذلك يحرج بتلك الأسئلة التي قد يصطاد بها بعض الشباب لذهابهم إلى العمرة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قلت له أتمنى على الله أن يفتح طريقها ولو كان بوسعي أن يصلي الجمعة هناك لصليت. قال وانهمر بالبكاء، فأسف ذاك العسكري الذي كان يطبق أوامر أسياده وآمريه بكل غطرسة خجل من نفسه حينما رأى الشيخ وعجوزه يبكيان ويذرفان الدموع لسؤالهما ومحاولة منعهما أن يكرر ذلك. قال ما زاد على أن قال انصرفوا، وأذن لصاحب السيارة أن يعود بنا إلى طرابلس. فذاك الموسم المبارك كنا نخشى من زعماء العرب والمسلمين أن يمنع الناس من زيارته والتوق إليه والحج إليه وعمارته بالعبادة والعلم والقرآن والذكر، ولكننا فوجئنا للأسف في السنوات الأخيرة بأناس يؤذون الحرمين الشريفين بكل ما استطاعوا من الأذى، وييسرون ذلك للملحدين والمارقين من الدين والفجرة والعصاة، ييسرون لهم ارتكاب كل منكر وفعل كل مخالف لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم رب العالمين بفعل ما يستقبح في تلك البلاد المقدسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتلك الأرض الطاهرة المطهرة صرنا نسمع عن أحاديث غريبة وأقوالا عجيبة من أناس في وسائل تحملها وسائل الإعلام إلينا ووسائل والمواقع الاجتماعية مواقع التواصل الاجتماعي تبين المنكرات التي يؤذن بفعلها من لعب الورق في مسجد في البيت الحرام بالصورة ينقل ذلك، وبل ربما يؤذن للمدخن أن يدخن في وقت كان قبل ذلك يمنع بيع السجائر في مكة أم القرى وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصرنا نسمع للأسف عن حفلات الغناء والرقص والطرب تقام في تلك المواضع، وهي لا شك أفعال الخلاعة وأفعال المنكر التي يحرمها الإسلام ويمنعها ديننا الحنيف، ويؤتم من يشارك فيها، فكيف أن تفعل بإذن رسمي وأن يؤذن للعصاة المارقين أن يهزوا أركان هذا الدين بإقامة تلك الحفلات الشنيعة المنكر التي هي ليست بحفلات وإنما هي اجتماعات سوء ومنكرات تفعل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أم القرى شرفهم الله سبحانه وتعالى. وقد حضرت درسا قبل نحو 10 سنوات أو قبل أكثر من 10 سنوات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله حيا وميتا يدرس في المسجد الحرام، فذكر قصة عجيبة في ذاك الزمان اهتزت لها قلوب الحاضرين، وبينت فضل أهل العلم والدين في ذلك الأوان من التصدي للظالمين المجرمين والمعتدين الآثمين وحماية الحرمين الشريفين المباركين. قال: جاء أحد الرسامين بصور وتصاوير يريد أن يقيم بها معرضا في إحدى حدائق المدينة المنورة. قال: فجاء بعض الناس شكوه إلي. قال: فذهبت إلى أمير المدينة وقلت له يمنع إقامة هذه الأعمال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لإن كانت الصورة الملتقطة بالكاميرا تشبه انعكاس الصورة في المرآة ولا حرج فيها، فإن رسم الصور وعرضها في شوارع المدينة وفي جنباتها على النحو الذي هو يفعل في اللوحات الفنية يعد غير جائز شرعا ولا يقبل أن يفعل ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلة التماثيل المنصوبة التي تعكس ظلا ويحرم على المسلم شراؤها وبيعها والتعامل بها. فكذلك هذه اللوحات الفنية لا يحل دخولها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى مشاهدتها في مدينته صلى الله عليه وسلم. قال: فما كان من أمير المدينة إلا أن منع إقامة ذاك المعرض ونهى الساعين لفعله ووبخهم على ذلك. واليوم صرنا لا نسمع بمعارض تقام للوحات الفنية، بل صرنا نسمع برؤساء ومسؤولون في تلك البلاد يشترون اللوحات الفنية بمليارات الدولارات، وليتها مجرد لوحات فنية لشجر وحجر ونبات وصخر ومبان وسيارات وآلات، بل هي صور مدعاة لنبي الله وعبده ورسول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. تعمل تلك التصاوير بادعاء أصحابها من النصارى وتباع بالمليارات التي تقيم القرى والمدن وتشيد الحضارات وتسد حاجات الأمم والشعوب من المسلمين المحتاجين المشردين المظلومين المنكوبين المغدورين الذين يحاربون في قوتهم وفي حياتهم وفي كل ما يتعلق بتصرفاتهم في هذه الحياة الدنيا، يمنعون من العلم والتعليم ويمنعون من الكسب الحلال ويمنعون من المأوى الجيد ومن تشييد المباني السكنية المحترمة ومن تشييد وزرع الزروع في الحقول الواسعة الفسيحة التي ينفعون بها الأمة ويضيق عليهم. وربما يطمع المسؤولون في سوق عظيمة سيدها أحد الناس ينفع بتجاراته فيها المسلمين، فيأتيه أحد المسؤولين ويقول له شكرا لك على هذه الهدية، وإنما هو دعاه لحضور افتتاحه لا أقل ولا أكثر. فإذا بصاحبه يفاجأ بأن أمير تلك المنطقة أو المسؤول فيها قصد إليه ليفتك منه ذاك السوق العجيب المليء بكل الخيرات من أجل أن يستخدمه هو لنفسه لابتزاز الناس، وربما يحوله إلى مواضع أخرى لبيع الخمور وبيع كل منكر من المحرمات. فالله ما أثنى حال المسلمين في هذا الوقت وفي هذا العصر الذي تكالبت فيه الأمم علينا تكالب الأكلة على قصعتها واجتماعها عليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصار القابض على دينه كالقابض على الجمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة، وأن يخلصنا من ظلم الظالمين، وأن ينقذ بلاد المسلمين من طغيانهم ومكرهم وكيدهم وعدوانهم، وأن ينتقم لعباده المؤمنين المستضعفين من الفجرة الملحدين الظالمين المعتدين، ومن أصحابهم وأعوانهم الجلدين والطغاة الماكرين من أهل الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه الكريم، وأن يحفظ دار الإسلام والمسلمين، وأن يسلمنا وإياكم من فتن هذا الزمان اللعين الذي للأسف تكالبت فيه علينا الأمم باسم هيئة الأمم وباسم تدخلاتها وباسم أصحاب الأهواء الذين اجتمعوا من كل حزب وصوب من أجل الانتقام من المسلمين الصادقين المخلصين دعاة هذا الدين ومحاربتهم، والادعاء عليهم بأنهم سياسيون يدعون حماية الإسلام وهم له كارهون. سبحان الله، يحاربونه باسم الإسلام السياسي، وإنما يريدون بذلك ضرب ما يسمى بالنهضة الإسلامية التي عمرت بها الدنيا بعد تعلم كثير من شباب الإسلام واطلاعهم على دراسات غيرهم من الأمم وقدرتهم على معرفة النشاط الاقتصادي والحضاري في هذه الحياة الدنيا ومنافسة غيرهم من الأمم. يريدون العودة إلى الجادة بالمسلمين ونصرة هذا الدين وإعلاء كلمة رب العالمين، فكان فيهم النابغون المفكرون والكتاب الصالحون والمؤرخون الصادقون، فألفوا كتب، ملايين الكتب ألفت لعصر هذه الصحوة المباركة لنشر هذا الدين. فنفاجأ من طرف اليهود والصهاينة المجرمين على استحتات بعض ظلمة العرب والمسلمين على تنكيس راية الإسلام في مدينتي الإسلام ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومهجره عليه الصلاة والسلام وما حولهما من الحجاز ومن الشام ومن العراق واليمن وغير ذلك، حتى بلغ الأذى إلينا في بلادنا، فتكالبوا علينا ومزقونا وأشردونا وقطعوا بلادنا إربا إربا، وأرادوا أن ينتقموا منا هذا المنتقم الخطير بمعاداتنا بعضنا بعضا والتنكر لديننا الحنيف والبعد عن شريعتنا الغراء التي هي مفخرنا وهي التي ذات الشرف الكبير في تعلقنا بها للقاء ربنا سبحانه وتعالى. وإن هذا الدين بدأ غريبا كما أخبر صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت المسلمين على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى شريعتهم، وأن يقوي شوكتهم وأن يخذل عنهم المشركين بما شاء وكيف شاء، فهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير مسؤول وهو أعظم مأمول في نصرة المسلمين ومنع أعدائه من نكس انتكاس المسلمين وتخريب بلادهم وتحطيم جورهم وانتهاك حرماتهم، كما هو مشاهد بأيدي المسلمين أنفسهم من أدعياء الإسلام الذين يستعملهم المشركون والكافرون بجميع صنوفهم وألوانهم ومللهم، يستعملون المسلمين لقتال المسلمين بدعاوى فارغة وأكاذيب باطلة لا تنطلي على عاقل، ولكن الساذج المغفل يعتقد أنه هو الصواب وأن الحق مع أولئك الطغاة الظالمين الذين يعيشون في الأرض فسادا بدعوى اجتثاث أهل الإسلام، اجتثاث الصحوة الإسلامية من بين المسلمين ليكونوا أنقياء منها والعياذ بالله. والصحوة الإسلامية هي خير مبعث لهذا الدين في هذا العصر الحديث لحماية الإسلام والمسلمين. يلبسون على الناس بالدعاء أنه إسلام سياسي، والإسلام ما كان طوال حياته إلا ممارسا للحياة بأسرها اقتصاديا وسياسيا وعلميا واجتماعيا وثقافيا. كل مظاهر الحياة الاجتماعية وغيرها هي مظاهر إسلامية. هكذا عرفنا الإسلام في سير سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وفي سير أصحابه الأثبات، وفي سير الدعاة المخلصين وخلفاء المسلمين وحكامهم. ومن أجل هذا الدين ومن أجل نشره وإبلاغ دعوته انتشر المجاهدون في أراضي الله الواسعة يدعون إليه، يدعون بالكلمة الطيبة ويدعون بالحسنى، يدعون بالتفاهم وبالتسامح بالدرجة الأولى، ولا يحملون السلاح إلا على من عداهم. ثم إننا رأينا اليوم من هؤلاء الطغاة المفسدين أشياء منكرة أخرى، يدعون حماية الإسلام باجتثاث أهله، ومن جهة أخرى يصمونهم بالإرهاب ويولدون ويفرقون بينهم الشباب الطائشين الأغرار المخلولين بدعوتهم إلى ارتكاب كل منكر في حقوق المسلمين بالاعتداء عليهم أحياء وأمواتا، وتحريقهم وتحريق دورهم ومكتباتهم وإرقائهم في الشوارع، وربما ذبحهم بالصورة الشنيعة أو قتلهم جماعات جماعات في الطرقات وفي الميادين بالسلاح غدرا وعدوانا وظلما دون ما محاكمة. فيكون فيها أولئك الشباب الأغرار المغفلون الأشرار يقولون فيها هم القضاة وهم الشرطة وهم الآمرون وهم الفاعلون وهم المعذبون، يفعلون كل ذلك بالدعاء أنهم حماة الإسلام وأنهم يرعون وأنهم يساعدون ويساندون أهل الإسلام وحكامهم المخلصين بدعواهم كما يزعمون. والله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة ما هم عليه، وهو قادر على أن ينصر عباده المستضعفين، ولكنه جل وعلا بقدرته وإرادته واختياره يختار من الناس الشهداء ويمحص المسلمين الصادقين من بين الناس في مثل هذه المواقف التي لا حول لأحد فيها ولا طول إلا الركون إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بيضص هذا الدين، وأن يردنا إلى الجادة ويخدر عنا الطغاة المتجبرين وأعوانهم الصهاينة المجرمين ومن لف لفهم من الكاذبين الخائنين الغادرين الطامعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدمث الذي للحق صار.